ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى. أهلا بكم. تعيش العلاقات اللبنانية السعودية أحد أحلك مراحلها التاريخية. الأمر لا يتعلق حتما بالتصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بل هو نتيجة لتراكمات حملتها السنوات الأخيرة وأسفرت عن رغبة سعودية في طي صفحة لبنان بعد أن كان واحدا من أبرز أولوياتها. هذا الأمر انعكس على باقي دول الخليج والتي سارع جلها إلى دعم الموقف السعودي، فيما انتقل هذا التوتر إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليستحيل حربا شعواء بين مؤيدين ومعارضين، حرب استخدمت فيها مفردات وكلمات لا يمكن وصفها إلا بالعنصرية أو المتطرفة حيال كل معسكر ضد الآخر. اليوم في الساعة الخليجية سنحاول الوقوف على كل ما يجري، وسنحاول وضع اليد على الجرح لنفهم أين المشكلة بالضبط، وما الذي آل بالأمور إلى ما آلت إليه بين الخليج ولبنان. نستضيف للحديث عن هذا الموضوع بداية من لندن الدكتور محمد رميحي، الكاتب وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
وينضم إلينا من هنا من باريس الدكتور فيصل جلول، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني وأحد القائمين على إعداد كتاب صدر مؤخرا بعنوان الرسائل الخليجية. هذا الكتاب أيضا سيكون محور للحديث خلال حلقتنا. نرحب بك دكتور فيصل.
شكرا إيمان، شكرا لك، وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا بكما. دعنا نبدأ الحديث ربما معك دكتور محمد رميحي، لأن المقال الذي قرأناه لك في جريدة النهار، ولمن لا يعرف فأنت لديك عمودا في صحيفة الشرق الأوسط وفي صحيفة النهار اللبنانية، عمود أسبوعي حمل عنوان شكرا سعادة أو شكرا السيد الوزير تحديدا، هذا هو عنوان المقال. لفت فيه إلى أن ما بدر عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يدل على أن الحرب ليس كما صورت، المعركة ليس كما صورت خلال السنوات الأخيرة بأنها معركة طائفية في المنطقة، لكنها معركة سياسية، معركة فكرية ربما.
أي نعم، كان وجهة نظري هو أن الأخ السيد جورج قرداحي هو من الطائفة المسيحية الكريمة، وعندما يدافع عن المشروع الذي هو بصدده فيعطينا على الأقل فكرة بأن هذا المشروع هو خارج الطائفة، يعني ليس بالضرورة أنه هو للطائفة الشيعية الكريمة. أعتقد بأن هذا الأمر تحدثنا فيه كثيرا، إلا أن البعض يريد أن يسوق الصراع الكبير في منطقة الشرق الأوسط على أنه طائفي بين السنة والشيعة، وأنا عندي قناعة بأن ليس كل الشيعة هم من جماعة ولاية الفقيه، وليس كل الآخرين يعني منهم ضد ولاية الفقيه، هم فقط من السنة أو من الآخرين. فإذا الموضوع سياسي، إنما المؤسف أو هكذا تقديري بأن البعض يريد أن يسوق الموضوع وكأنه طائفي سني شيعي، وأنا من الناس الذين كتبوا كثيرا في هذا الموضوع. فالطائفة الشيعية الكريمة عاشت عشنا مع بعض لفترة طويلة دون هذه يعني حزازات. الانتقادي أنا على المشروع الإيراني أنه هو مشروع توسعي أولا، وأيضا هو مشروع ربما قرن أوسطي، يعني حكم رجال الدين. أنا في حقيقة الأمر ضد فكرة حكم رجال الدين، كانوا سنة أو شيعة أو مسيحيين أو
ضد الإسلام السياسي،
يعني سمينا الإسلام الحركي.
نعم.
وبالتالي هذا المشروع الحقيقة هو مشروع يعني فيه إشكالية كبرى، وأعجب لأن البعض يعتقد بأنه ضد المجموعة الفلانية أو ضد البلد الفلاني يناصر هذا المشروع، وهو مشروع لم يكن نافعا لأهله على الأقل في تصوري. وهناك يعني مئات الآلاف من الإيرانيين الذين ينضموا تحت أشكال من المعارضة لهذا النظام.
مفهوم. دكتور فيصل جلول، نستمع إلى رأيك بخصوص كل ما جرى، خاصة وأن يعني في لبنان هناك من يقول بأن الموضوع لا يتعلق بقرداحي ولا يتعلق بتصريحات قرداحي، الأزمة عميقة، الأزمة متجذرة، الأزمة يعني شهدتها سنوات أخيرة بين الخليج عموما وبين السعودية تحديدا ولبنان.
لا أعرف كيف يمكن أن نحدد ملامح الأزمة، يعني الحكي عن أزمة حكي يعني غير مقيد بحدود.
نعم
صحيح، صار في خلافات بين السعودية ولبنان، وصحيح طلع تصريحات لم ترحب بها المملكة، وكانت ردود فعل المملكة عليها ردود فعل غاضبة وانفعالية أحيانا، هيدا صحيح، لكن تفسيرها بمنهجية طائفية لا يجوز. أنا أتفق مع الدكتور ميحي أنه في المواقف السياسية القائمة الآن لا ينبغي تفسيرها تفسير طائفي، ينبغي وضع الأمور في مكانها في نصابها.
صحيح.
يعني الذي تحدث عنه جورج قرداحي بعبارات هادئة وبعبارات وبأوصاف عادية جداً يتصل بالحرب في اليمن، ونحن نعرف أن حرب اليمن في آراء مؤيدة وآراء معارضة لها، لكن الآراء المعارضة تشمل قطاع واسع من الناس في العالم العربي، خارج العالم العربي، في منظمات حقوق الإنسان، في كل مكان، وهناك يعني حتى داخل المملكة وحتى داخل الخليج من لا يريد أن تبقى هذه الحرب. ما قالوا قرداحي كان واضح أنه كرر حتى عبارة بيستخدمها الأمريكان وأعضاء مجلس الشيوخ، قال أنه حرب عباسية. أعتقد بأن الجميع يرى أن هذه الحرب عباسية. يجب أن لا نأخذ الموضوع إلى يعني مطارح طائفية ومطارح دينية. الواضح تمام أنه هذه الحرب يجب أن تتوقف، والأمير محمد بن سلمان وضع مبادرة من أجل إيقاف هذه الحرب. إذن حتى السعودية لا تريد هذه الحرب أن تبقى. وعندما يقول قرداحي أنه يجب أن تتوقف هذه الحرب وهي حرب عباسية، فهو أيضا بشكل ما يعني يندرج في صف الذين يريدون وقف هذه الحرب.
طيب.
لنرى الموضوع من هذه الزاوية.
كلام جميل.
رد الفعل السعودي، عفوا إيمان، رد الفعل السعودي الانفعالي والديميزوري يعني الذي يتجاوز الحدث، بيّن أن هناك نية سعودية لرفض الحكومة اللبنانية، وليس مسألة ما قاله قرداحي. المملكة ليست راضية عن هذه الحكومة، كانت من قبل غير راضية أنه الحريري يشكل حكومة، وعن هذه الحكومة ليست راضية عنها، لا تريد حكومة على قاعدة ثلاثية كما درج اللبنانيون خلال الفترة الماضية، الجيش والشعب والمقاومة، تريد حكومة بسياسة أخرى. هذا جوهر المشكلة الذي يعني يجب أن يرى من هذه الزاوية، ومن طرف السعودية هذا. طيب. هو الموقف.
استمع إلى الدكتور محمد رميحي ونحاول أن نستشف منه رأيه في كل ما قيل. دكتور محمد، يعني هل تتفق مع أنه يعني هناك حساسية ربما قوية تجاه ما حدث، يعني التصريحات ربما تصريحات قرداحي كما قال الأستاذ فيصل الدكتور فيصل أنها تصريحات تتحدث فيها حتى الخارجية الأمريكية ومنظمات دولية عدة، يعني كلمة حرب عبثية ليست كلمة جارحة إلى هذا الحد، يعني أخذت بحساسية كبيرة في السعودية وفي الخليج؟
يعني أنا أعتقد هذا الافتراض محتاجين إلى إعادة نظر فيه أختي إيمان.
نعم،
لأن القضية يعني ليست قرداحي، قرداحي هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير كما يقال.
نعم.
وقرداحي كان انتقائي، يعني أنا بمر عليه بس بسرعة، كان انتقائي جدا، لأنه هو يتحدث عن حرب عبثية أن فيها ناس تموت، هذا صحيح، وهؤلاء الناس اللي يموتون أيضا يموتون في سجون سوريا اللي دافع عنها، وفي هناك أناس يقتلوا في لبنان ولا أحد يعرف من قتلهم. هذول كلهم بشر مثلهم بالضبط، مثل إخواننا اليمنيين. هذا
كلام
واحد.
منطقي. نعم.
اثنين، بأن من طالب أكثر من مرة على رؤوس الأشهاد بوقف هذه الحرب هو يعني التحالف العربي، كما ذكر الأخ فيصل بأن الأمير محمد بن سلمان له مبادرة معلنة. وأكثر من هذا، الذي لا يريد الحقيقة أن يوقف هذه الحرب هو نظام طهران، لأن نظام طهران مستفيد من قتل العرب للعرب، وبالتالي استخدام هذه الأوراق في سبيل المقايضات ما أعرف يعني في أي ملفات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن في لبنان يعني الكثير من الإشارات قيلت للإخوة اللبنانيين بأن هذا الأمر لا يجوز، يعني هذه البلد الجميل والشعب المتحضر فيه طائفة مع الأسف الشديد تقوم بتدريب الآخرين لتخريب البلدان الأخرى، تقوم بإرسال مجموعة من اللبنانيين إلى الحرب في سوريا، تقوم بإرسال مجموعة من اللبنانيين إلى الحرب في اليمن. هل هذه الدولة قادرة على أن تضبط شعبها كاملا أم غير قادرة؟ يعني واضح بأنها غير قادرة، بدليل أن هناك شوارع في لبنان يسميهم الحزب شوارع فلان وعلان دون موافقة الدولة اللبنانية. هناك أيضا تهريب كما تعرفي على رؤوس الأشهاد للمخدرات. فهناك طائفة منا ترى بأن لبنان أصبحت قريبة من قندهار في بداية هذا القرن، يعني تأوي طائفة من الإرهابيين الذين يهددوا أمن المنطقة. هذه النقطة الثانية. الحوثيون في اليمن لم يقبلوا ولن يقبلوا، لأن الحرب في اليمن هي صناعة، فالحوثيون بالنسبة لما يقوموا به هي أن يستلموا أموالا وأسلحة من إيران، وبالتالي يقوموا بحرب أهلهم. يعني من يقتل هو في اليمن بين اليمنيين. هناك حكومة شرعية ويعني متفق عليها في العالم، تقوم طائفة أخرى بحربها، كما في لبنان هناك حكومة شرعية لا تمكن من حتى الاجتماع كما حدث مؤخرا، يعني حتى القانون لا يسري في لبنان كما نعرف، ويعني يؤخذ في الشارع.
طب دكتور، هذا كل وجهة نظر تحترم، ولكن لم أفهم منك حتى الآن، هل هي حساسية مفرطة تجاه قرداحي تحديدا أم هي؟ نعم.
لا، قلت أنا أختي إيمان، قلت أنا بأن السيد قرداحي هو فقط يعني كسر يعني الغشة التي كسرت ظهر البعير كما يقال. قرداحي واحد من
لماذا الإصرار على استقالته إذن؟
مقال إذا سمحتي لي.
نعم.
في ذكرت تغريدة للسيد قرداحي، وهو يعرف الخليجيين وعمل معهم فترة طويلة ويعرف يعني ماذا يكون للبنان وللبنانيين، ولكنه قبل فترة انتقد وزير الخارجية اللبناني وقال له استقل لأنك أنت يعني تلفظت بكلام غير يعني لا يناسب أن تكون وزيرا.
نعم.
الإشمئزاز الخليجي من الموضوع هو أن السيد قرداحي وزير في الوزارة وليس شخص عادي، فيقال الكثير عن السعودية وعن الخليج في الصحافة اللبنانية. لهذا السبب فإن الأمر يجب أن يؤخذ كما قال وزير الخارجية السعودي، قال بأن الموضوع ليس قرداحي هذا جزئية بسيطة جدا من الملف.
طيب، ولكن دكتور رمحي يعني لم يؤخذ بعين الاعتبار أيضا أن قرداحي أدلى بهذه التصريحات وهو لم يكن وزيرا؟
ولكنه أعادها وأصر عليها. هو المشكلة لو خرج السيد قرداحي لربما كان يعني أفضل لنا جميعا أن يقول بأن هذا كان رأي قبل أن أدخل الوزارة وأنا الآن لرأي آخر، يعني إلى آخر الكلام هذا.
نعم.
ولكن أصر عليها ولا زال مصر، ولا أعتقد أنا بأن الموضوع يعني هو في تعبير أنا يعني أعتقد هو أقرب إلى التوصيف، هو أنه طفح الكيل.
نعم.
يعني كان كبير جدا ثم طفح، يعني من مخدرات إلى أسلحة إلى تدريب، هذا غير مقبول بتاتا.
طيب دكتور فيصل جلول، كيف تفهمون في لبنان كل ذلك؟ هل هي محاولة لمعاقبة لبنان أم هو إغلاق نهائي لملف لبنان؟ يعني هذا التحرك السعودي ثم دول خليجية أخرى انضمت، يعني نذكر هنا مثلا دولة خليجية كالكويت، كانت بالنسبة يعني الكويت بالنسبة لها الملف اللبناني كان ربما يعني حساسيات سياسية داخل الكويت تمنع من اتخاذ موقف مماثل في لبنان كالموقف الذي اتخذ أخيرا. بعد قليل أسألك دكتور محي عن السياسة الكويتية حيال لبنان، ولكن دكتور فيصل كيف تفهمون الإجراءات الأخيرة؟ هل هي إجراءات عقابية أم هو فعلا قطع نهائي وإغلاق نهائي لملف لبنان؟
لا، قبل الحديث عن الإجراءات وتأثيرها لابد من يعني تقديم تصور آخر لما ذكر الدكتور ميحي، وأنا يعني أحترمه وأحترم ما يقول وكتاباته محترمة، لكن في تفسير للأشياء يجب يعني أن يكون أوسع باعتقاد. لنأخذ مسألة اليمنية، الحوثيين كانوا طرف صغير موجود في صعدة، يوم كان الحكم باليمن عم يطالب الدول الخليجية، أنا أذكر ذلك، أنا من الذين يعرفون اليمن عن كثب وعملت في اليمن طويلا وأعرف تفاصيل التفاصيل، كان اليمن يطالب بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، زحف اليمنيون على بطونهم للانضمام إلى المجلس التعاون الخليجي فرفضوا، لم يقبل طلبهم. الحوثيون هم من أنصار الملكية في اليمن،
نعم،
وأنصار الملكية في اليمن كانوا حلفاء للسعودية، هذا معروف. مع تخطيط الحدود السعودية اليمنية باتوا على قارعة الطريق وبدأوا يبحثون عن تحالفات يعني لسد الضرر عنهم، وخاضوا حروب ضد النظام في اليمن، وخاضوا حروب مباشرة مع السعودية، كان بقيادة الأمير خالد بن سلطان كان نائب وزير الدفاع، وعقد معهم اتفاق على احترام الحدود بين الطرفين،
نعم،
واعترف بهم كطرف شرعي ويمكن أن يعقد اتفاق معهم. الآن تأخذ المسألة إلى إيران، وهي بالأصل لها علاقة بالخليج يعني نوع السياسي التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي ضد تجاه اليمن وتجاه دول أخرى، وهذه السياسة يجب أن تسأل عن السابق وهي لم تسأل مع الأسف الشديد. إذن نحن إزاء حالة انتقل فيها الحوثيون، المملكة قالت أنه لا أريد لهذه الفئة أن تبقى على الحدود، وأرسلت لهذه الفئة جماعات سلفية، فتحوا معسكرات بدمج وبدأوا بتسنين يعني بإلحاق الزيود الموجودين هناك باتجاه سني، طبعا كان ظاهرة محدودة لكن أحدثت الرعب بقلب الجماعات الحوثية الموجودة هناك
في صعدة.
ثم بدأ الموضوع يتسع أكثر فأكثر فأكثر، والسعودية حاولت تحجيم الحوثيين في صعدة والقضاء عليهم في صعدة، فإذا بهم يصلون إلى باب المندب، لست أنا المسؤول عن هذه السياسة، هذه السياسة رسمتها المملكة العربية السعودية وشكلت تحالف عربي من أجل ذلك، وبالتالي هذه السياسة لست أنا مسؤول عنها وليس لبنان مسؤول عنها. يعني ليش بده ينزج لبنان بهذه السياسة التي يعني تتحمل مجلس التعاون الخليجي المسؤولية عنها؟ هلا الآن نحن أمام حالة جديدة، الآن يقال أنه إيران هي التي تتحكم بهذه الحرب. نحن نعرف أن اليمنيين لم تتمكن دولة أجنبية من البقاء في أرضهم، وهذا معروف، ولم يتمكن طرف خارجي حتى عبد الناصر من إخضاعهم، هذا معروف قبل إيران وقبل شاه إيران وقبل الحكم الديني بإيران، قبل كل الناس. وبالتالي القول بأنه إيران هي تقودهم حرام، هذا في ظلم، إيران لا تقودهم، ولم يسقط إيراني واحد في اليمن دفاعا عن الحوثيين، ولم يسقط لبناني واحد في اليمن دفاعا عن الحوثيين.
ولكن كان هناك مستشارون من حزب الله ثبت وجودهم في صعدة.
يا إيمان، هيدي كلمة مستشار ما بتعمل حرب. كلمة مستشار ما بتصمد جبهة بكلمة مستشار. الإيران مع الأسف الشديد تستثمر في هذه الحرب بأقل الإمكانات، وتتخذ من هذه الحرب موقع ومركز مهم لها. لكن القاعدة، إحدى الباحثات هنا في فرنسا كتبت دراسة عن الحوثيين، قالت أنهم لن يستمعوا إلى إيران عندما يتعلق الأمر بمصالحهم. إذا قالت لهم إيران أوقفوا هذه الحرب ومصالحهم لا تقتضي ذلك، لن يوقفوها. وقال محمد جواد ظريف للحوثيين أوقفوا الحرب، لم يوقفوها لأن عندهم أهداف سيريدون تحقيقها.
طيب
في المغرب.
دكتور فيصل، تحدثنا عن اليمن فلنتحدث عن لبنان قليلا، لأنه هذا هو موضوع الحلقة.
عن لبنان يا إيمان. نعم. معك أنا. طيب، داعش أرسلت مفخخات إلى داخل بيروت، إلى الضاحية الجنوبية، قبل أن يتدخل حزب الله في سوريا. داعش هددت قرى على الحدود اللبنانية السورية قبل أن يتدخل.
لا شيء يربط داعش بالمملكة العربية السورية ولا أي دليل علمي. يعني
الحرب السورية يا إيمان، الحرب السورية ما 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 افتعلها لا حزب الله ولا افتعلوها بلبنان. الحرب السورية مثل ما قال حمد بن جاسم، نحن اجتمعنا ودفعنا 146 مليار دولار لضرب النظام بسوريا، لكن تهاوشنا على بعضنا وراحت الصيد السورية. الحرب السورية اجت على لبنان، مش لبنان راح افتعلها.
اليوم الخليج يعاقب لبنان ام يغلق ملفه نهائيا؟ من اجل نهاية هذه الفقرة لو سمحت، هل يعاقب لبنان يعني ام يغلق ملفه نهائيا؟
انا اعتقد ان على لبنان، وأولاً مش على لبنان، على دول الخليج هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية النظام الأمني في العالم العربي والنظام العربي عموماً.
نعم.
وعندما السعودية تطرد ليبيا أيام القذافي وطردت السورية وطردت هذه الدول، يعني يجب على المملكة وعلى دول الخليج أن تعيد النظر في رسم النظام العربي الأمني، وأن يكون هناك شيء مختلف.
نعم.
دوين ماشيين، هلأ بتطردوا لبنان وبكرة بتطردوا الأردن وبعد بكرة، هذا طريق مسدود وليس بهذه الطريقة يتحقق الأمن، لا للسعودية ولا للبنان، وليس بإغلاق الملفات.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية،
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيوفنا اليوم هما الدكتور محمد رميحي الكاتب وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، والدكتور فيصل جلول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. دكتور محمد رميحي، نعود إليك وأسألك تحديدا عن الكويت، يعني الكويت التي سارعت، ربما كانت من أوائل دول الخليج التي انضمت إلى السعودية في مسألة سحب السفراء وفي مسألة طلب مغادرة السفير اللبناني في الكويت. هذه السياسة لم تكن موجودة في الكويت يعني أيام الأمير الراحل، وكان يقال بأن حتى المكون الشيعي في الكويت ربما هو الأقرب إلى حزب الله. يعني كيف، هل هناك من سياسة جديدة في الكويت تجاه دول الخليج؟ كيف تم تمرير مثل هذا الإجراء وبهذه السرعة في دولة فيها مجلس وبرلمان وفيها يعني هناك ديمقراطية نسبية يجب أن تمر عبرها الأمور؟
أختي إيمان، إحنا الآن نتكلم أنا وأنت والأخ العزيز فيصل، ولكن هناك أيضا عشرات الآلاف أو مئات الآلاف يستمعوا إلينا.
نعم.
وكل هؤلاء لديهم عقول أيضا، يستطيعوا أن يحكموا على الكلام إذا كان قريبا إلى المنطق أو لا. فعندما تتحدثي أختي بعد إذنك بأن المكون الشيعي الكويتي أقرب إلى حزب الله، هذا غير دقيق، يعني لأن هناك شيعة نعم في الكويت لهم هذا التوجه، وهناك شيعة آخرون ضد هذا التوجه، وبالتالي المكون الشيعي ككل ليس بالضرورة هو تابع لأحد ما. هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية إذا سمحتي لي.
نعم.
الأخ فيصل يعني في حديثه الأخير يعني فتح مجموعة من الملفات، منها عدم قبول اليمن في مجلس التعاون، وهو يعرف طبعا وأيضا المستمع الكريم يعرف بأن هناك تدفقات مالية ولوجستية والكثير من المساعدات التي ذهبت وتذهب إلى اليمن، لأن اليمن جزء منا، يعني هذول في نهاية الأمر أهلنا.
صحيح.
لهذا السبب عندما يتحدث عن دخول الـ يعني حزب الله إلى سوريا، لأن داعش جاءت، داعش محاربة من الجميع، يعني أنا أول من يدين داعش وأول من يدين القاعدة وأول من يدين التشدد السني السياسي، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون هنا تفجير وهناك تفجير أن تدخل وتعيش 10 سنوات في حرب تقتل الآخرين في دولة أخرى. يعني هذا موضوع أيضا يجب إعادة النظر فيه. الموضوع اللي قال الأخ فيصل أنا أعتقد مهم جدا، بأن إيران تستثمر بأقل ما يمكن في الحرب. إذن إيران تستثمر في الحرب، نريد أن نوقف هذا الاستثمار قليل أو كثير، هذه النقطة المركزية الأساسية في الموضوع. الموضوع الكويتي كما تعرفي إخواننا في اليمن على أيام المرحوم علي عبد الله صالح، في كان هناك مندوب للعرب في مجلس الأمن، كان هذا المندوب يمني.
صحيح.
وهو الوحيد من بين 2 يمكن آخرين وقفوا ضد قرارات مجلس الأمن لتحرير الكويت. وبعد ذلك بسنوات قليلة ذهبت أنا ومجموعة من إخواننا المتطوعين، كنا 4 أو 5، إلى اليمن وبدأنا نفتح الملف اليمني الكويتي. وبعدها بقليل عاد المكتب المساعدات الكويتي للمدارس والطرق إلى اليمن. يعني نحن في الكويت لا نحمل ضغينة ضد الآخرين أو ضد اليمن أو ضد لبنان. ما حدث بأن الإخوة في لبنان غير قادرين على ضبط يعني هذا ما يسمى بالإنجليزية اللوز كانون، اللي هو المدفع المفلوت، مدفع يذهب إلى سوريا ومدفع آخر يذهب إلى اليمن، وأيضا يرسل بعض المتفجرات إلى الكويت، وهذه قضية فيها حكم واضح، يعني لست أنا الذي أقول عنه.
صحيح.
هذا الأمر في حقيقة يعني كيف يمكن للأخوي الفيصل وهو رجل عاقل يعني يرى بأن طرف من الأطراف يقول علنا أنا لدي 100,000 مقاتل، مقاتل لمن؟ أنا تقديري أيضا إذا سمحتي لي بأن أفضل مكان، أفضل وقت الآن لإسرائيل هو الوضع الحالي في لبنان، لأن هذا الذي يحمل الهدوء الكبير. أخواننا في حزب الله لم يحرروا شبرا من فلسطين كما تعرفي وأعرف وهم أيضا يعرفوا، فإذا لماذا يعني هذه الجعجعة الطويلة ضد هذا الموضوع؟ لو قال واحد مثل السيد جعجع مثلا أو أحد الزعماء اللبنانيين بأن لديه 100,000 مقاتل، تعرفي ما هي ردود الفعل لدى اللبنانيين في ذلك الوقت؟ يعني هذا أمور يجب أن تحسم.
نعم.
الزبدة اللي أنا أريد أن أصل إليها بأن هذا المشروع بمحتواه الاجتماعي بمحتواه السياسي لا ينفعني أنا، يعني هذا موضوع يعني نحن في الكويت ونحن في المملكة العربية السعودية نقدم الآن محاولات للتطوير، يعني مشروع الأمير محمد بن سلمان هو مشروع يجب أن ينظر إليه بجدية، تحرير المرأة، تحرير الاقتصاد، تطوير، منع الفساد إلى آخره.
ولكن هناك سياسة خارجية ربما غير مفهومة، يعني عندما تمارس قطر أمر ما نقاطع قطر ثم نذهب نقاطع لبنان، يعني هذه سياسة المقاطعة إما معي أو إما ضدي، يعني هذا القطع ألا يعتبر يعني نوع من التطرف أحيانا في السياسة؟
هذا يعني شوفي أنت بتفتحي ملفات متعددة الآن، خلينا في الملف الرئيسي موضوع قطر جزء من جسمنا الخليجي، يعني لا
حد، ولكن كثيرون يقارنون بين مقاطعة قطر ومقاطعة لبنان الآن.
يضار قطر، يضارنا جميعا.
نعم.
ولكن هناك عتب شديد قوي جدا بالنسبة للمصريين وبالنسبة للبحرانيين وبالنسبة للسعوديين من رعاية الإسلام الحركي. الإسلام الحركي لديه مشروع.
نعم.
هذا المشروع ذكرت أنا جزء منه منذ يعني فترة في مقالي الأخير، بأن أحد الإسلام السياسي وكان صديقا كبيرا لأحد الإخوة في الخليج، ما أريد أقول البلد، وجاء إلى تلك البلد وكان صديقا له في المعارضة، فقال له يعني لماذا أتيت إلى بلدنا وأنتم يعني كذا؟ قال لا نحن مهتمون بسقوط دول، هذه في بداية الربيع العربي، بسقوط الدول كيفة السكان، أما أنتم فسوف تسقطوا كأوراق الخريف. يعني هذا المشروع، إذا كان بعض الإخوة في قطر لا يعرفوا هذا فهذه مشكلتهم وليس مشكلتي. فإذا خلينا في موضوع اللبناني الآن إذا سمحتي لي. فقلت أنا بأن اليمن كانت ضدنا علنا، يعني أكبر شوكة كانت في مجلس الأمن الذي وقف مندوب اليمن الذي كان المندوب العربي ضد قرارات مجلس الأمن لتحرير الكويت، ومع ذلك الكويت تسامحت. هذا عمل سياسي، وأنا كنت واحد من الحزمة التي بدأت شعبيا بهذا التوافق. بعد ذلك ذكرت بدأت الأمور تجري في نصابها. وبالتالي يعني لا يمكن أن نقول بأن عدم دخول اليمن في تشكل حربا، لا يمكن. يعني أنا أعتقد أن الأخ فيصل وكل الزملاء يعني الذين يعتقدوا بهذه الفكرة أن بدل أن يطالبوا السعودية وغيرها بتغيير السياسات، أن يطالبوا حزبهم بتغيير السياسات.
نعم.
مش ليس من أجل الخليج وليس من أجل السعوديين، من أجل اللبنانيين. أين لبنان اليوم يا ست إيمان؟ لبنان اليوم فقيرة، الطبقة الوسطى مسحوقة، لا توجد أدوية، لا توجد
هذا تحديدا ما سنناقشه دكتور، ولكن بعد هذا الفاصل.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفان اليوم هما الدكتور محمد رميحي الكاتب وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، والدكتور فيصل جلول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، للحديث عن أزمة العلاقات السعودية اللبنانية وربما بشكل أشمل بعض دول الخليج مع لبنان. الآن نعود إليك دكتور فيصل وأسألك الآن هذا الجزء الذي يهمني تحديدا، الجزء الشعبي. تم إقحام الشعوب الخليجية والشعب اللبناني في أزمات متلاحقة، كلما صدرت تصريح من وزير ما أو تعليق من شخصية ما نلاحظ بأن هناك احتدام، نلاحظ بأن هناك عنصرية من الطرفين. يعني أنا لا أصنف، ولكن الطرفين يستخدمون كلمات عنصرية، ألفاظ عنصرية. هناك سوء فهم يتكرس عاما بعد عام بين لبنان وبين دول الخليج أو ما تسميه دول الخليج عرب الشمال أحيانا.
بتمنى أنه ما يسموا، ما تسود هالتسمية عرب الشمال وعرب الجنوب، لكن لوين وصلنا؟ يعني حنوصل لعاد وسمود والعرب المستعربة والعرب العربي؟ منا بحاجة لهالمصطلحات هاي. نحن عم نعيش الآن بظرف وبعصر مختلف وكلنا عرب، والتمييز العنصري بين هالعربي والعربي عيب، والله عيب. المهم يعني فقط ملاحظة صغيرة قبل الإجابة عن السؤال.
صغيرة فقط. نعم.
ملاحظة صغيرة فقط. يعني ما بتمنى للدكتور ميحي ولا للكويت تكون إسرائيل على حدودها. ما بتمنى. إسرائيل دمرت لبنان 5 مرات. 3 مرات منهم قبل ما يكون حزب الله موجود، وقبل ما يخلق، وقبل ما يكونوا عناصره موجودين.
نعم.
لما بيكون عندك دولة عدوانية على حدودك يا دكتور محمد، يمكن إذا كنت مستعد تحمي هالحدود، تحمي بلدك، ما بتعود هالدولة تتجرأ تفوت على أرضك. وهذا الحاصل الآن، زج حزب الله وزج غيره بالقضايا الداخلية اللبنانية، وأحيانا أخطاء يرتكبها، هذا لابد من إشارة إليه. يمكن أن يضعف هذه الصورة، لكن هي بالأصل يجب أن تكون هيك، حماية لبنان من تدمير سادس للبلد كما فعلت إسرائيل عندما دمرت لبنان 5 مرات. بالنسبة للسؤال، الجواب المباشر على سؤالي، أنا يعني واحد من الناس اللي بيقول أنه إذا اختلفت الحكومات ممكن ينحل الخلاف بين الحكومات بوسائل سياسية وبمفاوضات، والسياسة فيها يعني فيها أدوات للحل متاحة وما في أزمة سياسية بتبقى.
نعم.
لكن الشعوب باقي، الشعوب باقي والدول باقي، لذلك إقحام الشعوب وخاصة بهذا النوع من التسميات العنصرية أعتقد بأنه لا مفيد لا لدول الخليج ولا لعرب الشمال ولا لعرب الجنوب ولا لأي طرف. إقحام الشعوب في هذه المسائل يعني أعتقد بأنه يلحق ضرر ليس بفئة واحدة من العرب وإنما بكل الفئات. نقصنا بعد كعرب بحالة ضعف هائلة وبحالة تشتت هائلة وبحالة حروب هائلة وبحالة تباغض هائلة وبحالة طوائف هائلة، نقصنا بعد كمان نفوت بمسائل عنصرية من هذا النوع. لوين
طب دكتور محمد كيف تفسر أنت هذه الظاهرة؟
أنا بقترح على الدكتور رميحي ينشر بالخليج دعوة لحوار عربي عربي لمناقشة هذه المسائل وإخراجنا من هالمآزق التي وضعونا فيها ومن هالطرق المسدودة اللي وضعونا فيها واللي ما إلها حل.
لنستمع للدكتور محمد. دكتور فيصل، دكتور محمد، ما رأيك أنت بهذا بما يحصل حاليا؟ يعني هذه الحملة العنيفة ضد الجالية اللبنانية في بعض وسائل الإعلام، يعني أنت أكيد تتابع في وسائل التواصل الاجتماعي ما الذي يجري، يعني معاقبة شعب بأكمله بجريرة تصريح وزير أو بجريرة حزب ربما لا يؤيده كل اللبنانيون، كيف يمكن أن تفسرها؟
يعني أنا يعني أربع بذكائك أن تعممي على أن الخليجيين يقفوا ضد اللبنانيين، بالتأكيد أربع بذكائك، لأنه أنا أعرف عشرات على الأقل إذا ما كان أكثر بأن الناس مش مائزة من هذا الوضع ومتعاطفين جدا مع الشعب اللبناني وأنا واحد منهم، وبالتالي العنصرية كما تعرفي أن يأتي شخص ما على التلفزيون وهو وزير خارجية لدولة المفروض أن تكون دولة ويقول بأن هؤلاء بدو متخلفين، يعني هذا أين منه ذلك الشخص؟
هذا شخص تافه لا يبنى عليه.
وبالتالي كل من كتب ضد اللبنانيين كأشخاص أو كشعب فهم تافهين لا يبنى عليهم. الفرق بأن من كتب هناك كان وزيرا، من قال ذلك كان وزيرا، ومن قال هنا رجل عادي أو أشخاص عاديين ربما تنقصهم الثقافة.
طيب.
هنا الفروق يا إيمان، يعني أن نوزن الأمور بميزانها الصحيح. تفضل الأخ فيصل وقال بأن طبعا لا أحد يتمنى أن يكون جار إسرائيل، وأنا أعلن هنا بأن أنا ضد يعني هذا الاستيطان، وأعلن أيضا بأنني قلبا وقالبا مع إخواتنا الفلسطينيين. ولكن تفضل الأخ الأستاذ وقال دولة عدوانية، طيب ما هو الدولة العدوانية الآن ترسل طائرات مفخخة إلى السعودية، هل هذه دولة عدوانية أو هذه يعني جماعة عدوانية أم لا؟ وهل الدفاع عن النفس حرام أيضا؟ هذه أيضا أمور يجب أن تقدم. ثانيا وهذا أيضا بعد يهمني جدا أنا ويهمني أن يعرفه المستمع، الآن في صنعاء يطارد المغنون والفنانون اليمنيون، اليمن التي قدمت جزء من الألغام الموسيقية إلى التراث العربي، يقتل المغني ويمنع الغناء وتمنع المرأة، وهذا هو المشروع، هذا محتوى المشروع الاجتماعي.
طيب.
الذي أنه بال يعني بالمطلق سواء كان في طهران أو
دكتور.
في الضحية أو في صنعاء، هذا هذا هذه قضية يعني أكيد الأخ فيصل
جميل.
لا يتفق معها.
دكتور محمد، لأنه لم يبقى من وقت البرنامج سوى 10 دقائق ربما، أريد أن أدخل في المحور الأخير وهو المحور مهم، لأننا تحدثنا عن هذا الكتاب، كتاب الرسائل الخليجية، الذي قلنا بأنه سيشكل محور في هذه الحلقة وبالتالي يجب أن نتطرق إليه. هذا الكتاب صدر قبل فترة، قام على إعداده طبعا الدكتور فيصل جلول والدكتور سامي كليب، وهو ليس الكتاب الأول، هو خامس كتاب في سلسلة من الكتب تحمل عناوين متشابهة، رسائل دمشقية، رسائل مغاربية وهكذا. لكن هذه الرسائل الخليجية أثارت جدلا ودفعتك أنت شخصيا للرد في مقال نشرته صحيفة النهار تحت عنوان الرسائل الخليجية والاستشراق العربي، يعني عنوان ربما يكون قاسيا نوعا ما عندما نصف أشقاء عرب مثلا بالاستشراق عندما يكتبون عن الخليج. لماذا اخترت هذا العنوان بداية؟ ما هو سبب شعورك بأن هناك استشراق عربي من خلال هذا الكتاب؟
اخترت هذا العنوان لأن عندي انطباع بأن كثير من الناس لا يحبوا أن يقرأوا، فعندما يكون العنوان مثيرا ربما يجلب بعض القراء لفهم القضية التي أطرحها.
نعم.
وهكذا أنا في كل مقالاتي.
نعم. طيب ما هي الأسباب التي دفعتك للشعور بأن هناك هذا النوع من الاستشراق؟
لفتني في هذا الكتاب بأن أحد الإخوان قال علنا ومنشور، والأخ فيصل يعرف هذا، بأنني لم أزر الخليج ولكن كتب عنه من بعيد. يعني هذا حقيقة يعني أصبح في غصة في 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 نظري.
هل كتب سلبا أم إيجابا؟
نعم سلبا طبعا.
نعم.
سلبا سلبا. الموضوع الثاني أن كيف تكتب عن شيء من بعيد. الموضوع الثاني أن معظم الكتاب كان يتحدث عن الحجر ولم يتحدث عن الإنسان، في حين أن من بنى هذا الحجر هو إنسان، يعني كان المفروض أيضا أن يكون هناك مساحة للبشر، هؤلاء البشر الذين قاموا بهذا العمل ببناء ناطحات السحاب، الشوارع الواسعة، ويعني المدارس والجامعات والمعاهد والمستشفيات، ويعني الكثير الكثير من المتاحف. هذا أمر في حقيقة الأمر لفتني في هذا الكتاب، وقلت على الأقل كان يعني يتصل ب ولدينا الآن عدد كبير من الكتاب، وأنا الحقيقة منذ فترة إذا سمحتي لي ست إيمان، وهذه حقيقة ممكن يعني أي واحد أكاديمي يراجعها، طلبوا مني الإخوان في مجلة السياسة الدولية أن أكتب عن رأس المال المعرفي في الخليج. وعند البحث وجدت أن رأس المال يعني الإخوة في السعوديين ينتجوا أوراق بحثية محكمة تقريبا بنفس المستوى بنفس النسبة التي ينتج في مصر أو تركيا.
نعم.
فإذا أنت عندك تراكم من العقول في دول الخليج من البشر يستطيعوا أيضا أن يساهموا في مثل هذا الكتاب، ولذلك نشرت أنا هذا الموضوع من أجل أن أقول للإخوة أن يعني من العيب المنهجي أن تتحدث عن منطقة لم تقم بزيارتها، ومن العيب المنهجي أن تتحدث عن منطقة ويعني لا تلتفت إلى أن هناك كتاب.
طب نسبة المصداقية في هذا الكتاب برأيك باختصار حتى نحول
ولكن بالتأكيد هذه محاولة، يعني الكتاب أيضا محاولة جيدة ومرحب بها، يعني هذا ليس فيه خلاف.
نعم دكتور فيصل، كيف ترد على كل ذلك خاصة وأنه أيضا الدكتور محمد في مقاله كتب بأن هذا الكتاب لم يكن هناك أي خليجي كتب فيه، مع أنه كتب أخرى مثل الرسائل الدمشقية والرسائل المغربية حسب الدكتور محمد، لأنني لم أقرأها صراحة، كان هناك من سوريا وكان هناك من المغرب العربي من شارك أيضا في كتابة هذه الكتب، فلماذا لم يتم استخدام قلم خليجي للمشاركة في هذا الكتاب؟
بصراحة يعني الدكتور محمد بكل محبة أقول له ظلمنا في هذا الحكم، وسبب الظلم هو العناصر التالية. أولا في الرسائل الدمشقية أنا طلبت من مغربي لم يزر دمشق أن يتخيل كيف تكون دمشق على الورق من خياله، وقلت له أن يكتب في آخر النص عبارة أنه لم يزر دمشق لكن هذه دمشق التي في خياله وفي خاطره.
نعم.
كانت محاولة فقط للقول بأنه دمشق موجودة في خيالات كل المثقفين العرب، وبالتالي هذا واحد من الذين دمشق موجودة في خيالتهم في الصميم كان. يعني بالنسبة للرسائل المغربية لا يوجد أي مغربي فيها إطلاقا، وفي محاولتنا بباريس كما يراها العرب ما في فرنسي بقلب الكتاب، وبالتالي يعني نحن بالمنهج اللي عم نعمله بالكتب أن يكتب الآخرون عن البلد المعني لأنه أهله أصلا كتبوا عنه، وبالتالي أن يرى المثقفون والناس في هذا البلد العربي الذي نكتب عنه أن يروا بلدهم بعيون الآخرين وبعيون العرب الآخرين. وبالتالي هذه واحدة من يعني خصائص السلسلة التي يعني أعددناها ونواصل العمل فيها. سيصدر كتاب الرسائل اللبنانية بعد أسابيع.
طب مردك على كلام الدكتور بأن هناك استشراق، نظرة استشراقية من قبل.
نعم 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 نعم, نعم. نقطة جاي يعني حأحكي عن النقطة. النقطة الثانية التي ظلمنا فيها الدكتور هي القول بأنه إحنا حكينا عن الحجر مش البشر. يا ريت يتوقف الدكتور فقط عن نصين على الكويت بس. أولا كل اللي كتبوا عن المدن في الخليج كلهم أو عاشوا في الخليج أو يعيشون أو كانوا موجودين وبالتالي ما عادوا موجودين، وبالتالي لم يكتب واحد من عن المدن الخليجية شهادات يعني شهادات عن المدن وهو لم يكن فيها أبدا، كلهم موجودين. الذي كتب عن النفط ربما لم يزر الخليج صح، وموضوع النفط يكتب عنه كل الناس. نحن قسمنا الكتاب قسمين، قسم له علاقة بشهادات ميدانية عن كل المدن التي يعني أشرنا إليها في الكتاب، و القسم الثاني عن مسائل إلى علاقة بالنفط، إلى علاقة بالاقتصاد الخليجي، إلى علاقة بأشياء ما بيحتاج الواحد يروح يزور الخليج تيكتب عنها لأنه موجود بالوثائق وبالتالي يمكن الحديث عنها، قد يصيب قد يخطئ مسألة أخرى. إذن هذا الجانب أيضا ظلمنا فيه الدكتور. بالنسبة للكويت مثلا عندنا نص شهادي عن صحفية لبنانية عاشت بالكويت راحت على الكويت وحكت عن أثر الثقافة الكويتية عليها وعلى أبناء جيلها، حكت عن الموسوعات الكويتية وهو مين عملها غير البشر بالكويت. سامي كليب كتب عن دبي بوصفها نتاج مجموعة من رجال الأعمال الكبار الذين لديهم نظرة مستقبلية هائلة وسماهم بالأسماء. أنا كتبت عن مسقط عندما زرتها عدة مرات وتحدثت عن ثقافتها وعن ناسها وعن دور النخب فيها، وآخر تحدث عن جدة، باحث جزائري يعرف عائلات جدة تحدث عنها عائلة عائلة، ولا أعرف كيف يمكن أن ينظر إلى هذا الكتاب الذي يتحدث أصلا عن البشر.
طيب هذا الكتاب أنا برأيي
جمال نعم. جمال فياض لحظة جمال فياض كتب عن التحول في الثقافة العربية من لبنان ومصر اللي كان يصنع فيهم الإعلام والثقافة والفن وكل ذلك إلى الخليج اليوم الذي يصنع فيه زائقة الرأي العام العربي. ومن يصنع هذه الزائقة؟ هناك مؤسسات في الخليج هي التي تحدد اليوم إلى من هو أفضل كتاب، من هو أفضل عمل فني، من هو. وبالتالي ظلمنا ظلم شديد الدكتور، والله لا يوجد استشراق في هذا الكتاب، وأنا أطلب من القراء الحكم على الكتاب، شوفوا الكتاب.
طيب دكتور محمد رماحي. نعم دكتور محمد رماحي، فقط من أجل ضيق الوقت يعني هذا الكتاب هو مثل بسيط على المشكلة التي نشهدها اليوم في الوطن العربي. هناك مشكلة سوء فهم تتعمق بين منطقة الخليج وبين محيطها، وهذا أنا تحدثت فيه في أكثر من حلقة وتحدثت فيه مع أكثر من ضيف والكل يؤكد على ذلك. هذه الفجوة التي بدأت تتعمق ليس بين الشرق والغرب ولكن داخل الشرق الأوسط نفسه، بين العرب، بين الخليجيين وبين أشقائهم العرب، كيف يمكن هدمها؟ كيف يمكن الآن يعني تقريب وجهات النظر، العودة بهذه المنطقة كم سنة إلى الوراء، يعني العودة إلى المنطقة أو إلى السنوات التي كنا نعيش فيها نوع من التفاهم، نوع من التكامل إذا صح التعبير؟
أنا أختي إيمان لا يقلقني اختلاف وجهات النظر. اختلاف وجهات النظر موجودة فيما بين اللبنانيين وبين المصريين وبين المغاربة وبين الكويتيين وإلى آخره، وبالتالي اختلاف وجهات النظر يمكن عملية محمودة. لهذا السبب لا أريد أن أضخم بأن هناك خلاف أو اختلاف كبير. هناك وجهة نظر سياسية كما ذكرت في بداية الحديث، وهناك في تصوري أنا في القضايا الكلية مشروعان في المنطقة. هو مشروع تحديثي اللي تفضل الأخ فيصل يعني مشكورا وقال العبارة الآتية: في الخليج تصنع الذائقة العربية اليوم. وهناك مشروع ظلامي في رأيي على الأقل، وهو أن يسود رجال الدين في الدولة، وهذه قضية في حقيقة تؤرقني. يعني خذي مثلا الإخوة في إيران، يقول لك نعم عندنا انتخابات، نعم انتخابات، ولكن انتخبوا فلان أو فلان أو فلان بس غيرهم لا.
نعم
لدينا هذا، لكن ليس من حق المرأة أن تسافر أو تخرج أو كذا أو إلى، يعني هذا المشروع يقلقني كثيرا. يعني ويقلقني أيضا لأن الفقر ازداد في إيران، يعني البطالة ازدادت، يعني كما في كل المناطق التي حضرت فيها إيران اليوم، سواء في العراق أو في اليمن أو في لبنان. هذا يقلقني أنا، إذا لم يقلق أحد غيري فهو حر، ولكن هذا هو القلق الذي أشعر به، في حين في المقابل أن هناك مشروع تحديثي على الأقل يبنى، ربما في نواقص، ربما يحتاج إلى نقد، ولكن على الأقل مختلف تماما عن المشروع الظلامي. هذه هي القصة الرئيسية، وهذا هو الموضوع المختلف عليه.
نعم دكتور فيصل، كيف يمكن التقريب بين الضفتين؟ فنوجه الحديث إليك الآن.
ما فيش تقريب بين الحداثي وبين ما فيش تقريب. في مشروع للعرب، هذا المشروع مع الأسف الشديد يعاني اليوم من مشاكل هائلة ومن أزمات هائلة ومن يعني تحارب أهلي ومن عنصري كما ذكرت. وفي مشروع يرى في الحضارة العربية القديمة يجب العودة لها والعودة إلى الخلافة الإسلامية. هو موجودين، كيف بدك تقربي بيناتهم؟ واحد عم يفكر لورا، واحد عم يفكر لقدام، كيف بدك تقربي؟ هون ما فيش تقارب. المطلوب نحن كعرب وكمسلمين نعيش عصرنا، هذا المطلوب، ونعيش عصرنا بوسائلنا ونعيش بكرامة، وما نقبل حدا يعتدي على بلداننا ويحتلها. طب أنا بدي أسأله للدكتور رماحي، دول الخليج تولت حل القضية الفلسطينية من يوم المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبد الله في بيروت عام 2002 لحل القضية الفلسطينية. طب هاي 20 سنة ما انحلت القضية الفلسطينية وما قال شيء. دول الخليج مش هي اللي قادت هذه المبادرة؟ طب وين رايحين؟ لوين؟
دكتور فيصل، هي لم تحل خلال 20 عام ولن تحل خلال 20 ثانية، وهو ما تبقى من وقت هذا البرنامج. الدكتور
شكرا. شو بدي أعمل؟
يعني أنا سعيدة جدا باستضافتكما هذا اليوم في الساعة الخليجية، دكتور فيصل جلول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد رميحي الكاتب وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، شكرا جزيلا لك أيضا لتواجدك معنا في هذه الحلقة، شكرا لكما. بهذا نأتي إلى نهاية حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع. كانت معكم إيمان لحمود، ومن على هندسة الصوت مازن الخليل. على أمل لقاء بكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.